بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب صلة الرحم وتحريم قطيعتها:
هذا الباب كان الإمام مسلم رحمه الله ورد فيه عددا من الأحاديث. أورد فيه حديث قيام الرحم ومناجاتها ومناشدتها ربها أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وأجابها الله سبحانه وتعالى وأجاب مناجاتها ومناشدتها. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني أن الرحم قامت معلقة بعرش الرحمن، وأخبرت وبينت أن الله سبحانه وتعالى يصل من يصلها، وأنه يقطع من قطعها. وكأن هذا الحديث هو الإخبار بما تحقق لها من إجابة الله سبحانه وتعالى. وأما الحديث الثالث فهو الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى بين وقرر أنه على الناس أن يتواصلوا وأن لا يتقاطعوا وأن لا يتدابروا، وأن يكونوا عباد الله إخوانا، وأن من قطع رحمه وأن من وصل رحمه وصله الله، وأن من قطع رحمه قطعه الله، وأن المراد بالرحم هم القرابة الذين تربطهم وتصلهم الرحم التي هي القرابة من الأبوين أو من أحدهما، يعني من النسب أو من المصاهرة نتيجة التزاوج والتناكح فإنما ينشأ منها أيضا من ذوي الأرحام، ولهذا كل صلة تربط الإنسان بغيره تعد من ذوات الأرحام، فيجب وصلها ويحرم قطعها، وأن صلة الرحم من الواجبات لكنها تتفاوت بتفاوت القربى وتتأكد بتأكد القربى، وأنها درجات، منها ما يصل إلى درجة الوجوب، ومنها ما يكون دون ذلك، لأن الغرض هو أن يتراحم الناس فيما بينهم في تعاملهم وفي مصالحهم وفي حياتهم، ليبعدوا الشحناء ويبعدوا الخصومة ويبعدوا التقاطع ويبعدوا التدابر، حتى يكونوا عباد الله إخوانا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
وهذا الشرط وجوابه واضح، فإن الله سبحانه وتعالى يقر ذلك، فمن أحب أن يوسع له في رزقه بحيث يعيش واسع الرزق كثيرا الخير، فإن من أولى الأسباب في ذلك هو صلة الرحم، الإحسان والإنفاق والإعطاء لذوي القربى، ينتج عنه وينشأ عنه سعة الرزق. ومن أحب أن ينسى له في أجله، هكذا جاء في الحديث وجاء في الروايات الأخرى في أثره، وفسر على أنه الأجل، والمراد به طول العمر وحصول البركة في الحياة، فما عليه إلا أن يصل رحمه، فإن صلته لرحمه من آثارها أن يدعو له بأن يمد الله في عمره. وهذا الأمر الله جل وعلا هو الذي يقدره، وقد علم الله أزلا أن هذا العبد سيتصف بهذه الصفة، فيحدد ويقدر له الأجل المنسأ يعني المتأخر، وأن هذا العبد لا يفيد من صلة رحمه، ولذلك يقدر له الأجل العاجل، فيقدر أجله بالمدة العاجلة، ويعلم الله جل وعلا الملائكة بذلك. وقيل إن الله سبحانه وتعالى يقدر ويعلم الملائكة ويظهر لهم هذا الشرط: انظروا لعبدي إن كان ممن يصل رحمه فأجله الوقت المعين، وإن كان ممن لا يصل رحمه فأجله في الوقت المحدد. وينفذ الملائكة الأجل الذي قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وينسأ مهموز أن يؤخر،
لأنه مأخوذ من النسيئة بمعنى التأخير، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنما النسيء
زيادة
في الكفر. نعم.
والأثر الأجل، لأنه تابع للحياة في أثرها، وبسط الرزق توسيعه وكثرته
وكثرته توسيعه وكثرته
وكثرته وكثرته، وقيل البركة فيه.
نعم.
قال: وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص.
يعني فهذا السؤال مطروح على الأجل وعلى الرزق، فظاهره أنه يتعارض مع ما قدر الله. نعم.
قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها
بأجوبة الصحيح منها. نعم.
وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك.
يعني ليست في المدة، وإنما هي في العمل الذي يقوم به ويؤديه ويثاب عليه. نعم.
والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح أن عمره 60 سنة، إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40. وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت.
يعني فيما يقدره في اللوح المحفوظ.
قال: فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره ولا زيادة.
يعني أما النسبة إلى ما قدر الله فهي متحققة واحدة فيما يعلمه الله، لكن فيما أظهره للملائكة فقد يكون يعني موضعين: إن فعل كذا يصل عمره إلى كذا، وإن فعل كذا يبلغ عمره إلى كذا. نعم.
ولا زيادة، بل هي مستحيلة، وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة، وهو مراد الحديث.
نعم.
والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعد
موته، يعني بعد موته يبقى ذكره ويذكر ويدعى له ويثنى عليه، وهذا ينشأ منه زيادة الثواب وزيادة الأجل. نعم.
والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده، فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل.
يعني القاضي عياض حكى هذه الأقوال الثلاثة وضعف القول الثالث. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم للذي يصل قرابته ويقطعونه لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. المل بفتح الميم وهو الرماد الحار، وتسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء، والظهير المعين.
تسفهم يعني تبلعهم،
تبلعهم من البلع،
تسفهم تملأ فمهم. نعم.
والظهير المعين والدافع لأذاهم. وقوله أحلم عنهم بضم اللام، ويجهلون أي يسيئون، والجهل هنا القبيح من الكلام، ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم، كمن يسف الملة،
كمن يسف الملة،
كمن يسف الملة،
يعني الشخص هو الذي يفعل ذلك، يحقر نفسه بأن يبتلع الرماد الحار.
وقيل ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر،
أي تحريم ذلك بين المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منهم أن يعيشوا حياة طيبة، حياة هانئة، حياة كريمة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
وهنا قوله لا تفعلوا هنا نهي صريح، لا تدابروا، يعني إذا لقي بعضكم بعضا كل يعطي الآخر دبره، بمعنى أنه لا يلقاه، وبمعنى أنه ينصرف عنه، وبمعنى أنه يتولى عنه، وهذا كناية عن المعاداة، كناية عن المقاطعة، كناية عن عدم اللقاء. نعم.
وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
لا يحل لمسلم، وقوله لمسلم يعني هل هذا الوصف له مفهوم؟ أو أنه لا مفهوم له. من قال من أهل العلم إن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة قال له مفهوم، ومن قال إن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة قال لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن المنتفع من هذه النصائح ومن هذه الفضائل هو المسلم، ولذلك جاء الحديث موجها الخطاب له. وأما غير المسلم فلا ينتفع بذلك، لأنه لو عمل بموجبه لا يثاب عليه. لذلك قال المسلم،
ولا يحل
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاثة أيام. نعم، قد يقع بين المسلمين نوع من الشجار ونوع من الخصومة ونوع من الكذا، والنفوس قد تكون نفوس فيها من السوء ومن الخلل ومن الصعوبة ما لا تنسى به الخصومة والأذى، فأعطى الإسلام مدة ومهلة يمكن للإنسان فيها أن يراجع نفسه، ويمكن للإنسان فيها أن يفرغ ما في نفسه من الآثار تجاه إخوانه المسلمين، فأعطاه ثلاثة أيام. لكن لا ينبغي له أن يزيد على الأيام الثلاثة، حيث إذا لقي أخاه بعد الأيام الثلاثة ينهي الخصومة ويبدأه بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم.
قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى،
يعني الحديث نفسه أعاده من طريق أخرى. نعم.
قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك.
نعم.
قال وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة ولا تقاطعوا،
يعني من القطيعة لا تجعل القطيعة تسري بينكم.
قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد،
يعني الحديث مداره على الإمام الزهري رحمه الله.
أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري،
يعني سفيان بن عيينة عنه، حيث تابع يزيد سفيان في الرواية عن الزهري.
نعم. يذكر الخصال الأربعة جميعا.
نعم.
وأما حديث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا،
يعني اقتصر على ثلاثة من الأربعة.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم.
قال وحدثنيه علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد كما أمركم الله.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره
نعم
دبره. والحسد تمني زوال النعمة
والحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم فإن تمنى مثلها دون أن إزالتها من أخيه فهذا يسمى بالغبطة والحسد مذموم والغبطة حسنة يعني أن يتنافس أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده مثل ما عند أخيه لينافسه وليجاريه وليسابقه وهذا أمر محمود ولذلك جاء في الحديث الآخر لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة. أما أن تتمنى زوال النعمة من عند أخيك وأنها تحوزها لك فهذا هو الحسد حتى لو تمنيت مجرد زوالها وإن لم تتمنها لك أيضا يسمى حسد. فالحسد إما أن تتمنى سلبا النعمة من أخيك المسلم وحوزك إياها أو أنك تتمنى سلبها من أخيك المسلم وإن لم تتمنها لك. نعم. أما إذا تمنيت مثلها دون أن تسلب من أخيك فهذه هي الغبطة التي حسنها الشرع. نعم.
قال والحسد تمني زوال النعمة وهو حرام ومعنى كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة
يعني إشارة إلى يعني إلى التخلق بالأهواء المضلة وبالطرق البعيدة عن الشرع لأن هذه تؤدي إلى أن يبغض الناس فاعليها وأن يبغض الناس مرتكبيها فتكون موجبا وسببا من أسباب التباغض. نعم.
وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. قوله حدثنيه علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة هكذا هو في جميع نسخ بلادنا علي بن نصر، وكذا نقله الجياني والقاضي عياض رحمهم الله وغيرهما من عن الحفاظ وعن عامة النسخ، وفي بعضها نصر بن علي بالعكس.
يعني هنا الخلاف في هل السند علي بن نصر الجهضمي أو نصر بن علي الجهضمي، والسند المشهور أنه علي بن نصر عن أبيه، فهنا هذا الاختلاف وإن يعني ظهر في بعض النسخ إلا أنه لا أثر له، لأن كل من علي ومن نصر كلاهما ثقة وكلاهما من رجال مسلم. نعم.
وفي بعضها نصر بن علي بالعكس قالوا هو غلط، قالوا والصواب علي بن نصر، وهو أبو الحسن علي بن نصر ابن علي ابن نصر الجهضمي، توفي بالبصرة هو وأبوه نصر بن علي 50 و200، مات الأب في شهر ربيع الآخر ومات الابن في شعبان تلك السنة. قال القاضي عياض رحمه الله قد اتفق الحفاظ على ما ذكرناه، وأن الصواب علي بن نصر دون عكسه، مع أن مسلما روى عنهما،
يعني عن الاثنين علي بن نصر ونصر بن علي،
إلا أن لا يكون لنصر بن علي سماع من وهب بن جرير، وليس هذا مذهب مسلم، فإنه يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاء،
أي فإنه داخل في شرطه، حيث إنه ما عاصر الشيخ وهب ابن
وهب بن جرير. قال ففي نفيهم لرواية النسخ التي فيها
ففي نفيهم لرواية النسخ
التي فيها نصر بن علي نظر. هذا كلام القاضي، والذي قاله الحفاظ هو الصواب،
والذي قاله
الحفاظ هو الصواب.
يعني أن الرواية عن علي بن نصر.
قال وهم أعرف بمن تقدوه، ولا يلزم من سماع الابن من وهب سماع الأب منه.
والأصل أنه يلزم، لكن لما كانت وفاتهم قريبة، هذا الذي يعني جعل افتراض عدم اللزوم، لكن الأب في الأصل أنه مقدم،
نعم،
وأنه يسمع من الشيخ المعين، وأن الابن سماعه يكون تبعا.
نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم الهجر فوق 3 بلا عذر شرعي.
هكذا تحريم الهجر.
نعم.
هل في نسخ في النسخ عندكم تحريم الهجرة؟ والصواب الظاهر أن النسخ الصحيحة تحريم الهجر. نعم، لأن الهجرة لا معنى لها هنا. نعم.
قال
وإن كانت المادة يعني واحدة
الهجر
والاشتقاق واحد.
نعم.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
هذا الحديث مثل الحديث الذي مضى معنا، لكن كان هناك الحديث بالنهي، والنهي فيه صريح، والرواية هنا جاءت بالنفي لا يحل، ومعناه والنفي هنا المراد به نفي الشان، أي ليس من شان المؤمن أن يحل أن يهجر أخاه فوق 3. وعلماء البلاغة يقولون إن النفي نفي الشان أبلغ من النهي، فكأن التحريم بهذا الأسلوب بلفظ النفي أعظم من التحريم بالنهي. ومعناه أي ليس من شأن المؤمن ولا يخطر في بال المؤمن أن يفعل كذا، لكن قوله لا تفعلوا فيه إشعار بأنه قد يقع من البعض، يعني فيه إشعار بأن هذا المنهي عنه قد يقع من البعض، إذن هو ممكن الوقوع، لكن في حالة النفي نفي الشان معناه أنه لا يمكن وقوعه، ولذلك كان النفي أبلغ وآكد من النهي. نعم.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك،
يعني بالإسناد الذي رواه الإمام مالك حيث رواه عن الزهري عن الصحابي رضوان الله عليه. نعم.
ومثل حديثه إلى قوله
ومثل حديثه إلا قوله
فيعرض هذا ويعرض هذا،
فقد جاء في رواية مالك فيصد هذا ويصد هذا.
فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا،
بدلا يعرض ويعرض.
قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام.
نعم.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد ثلاث،
يعني لا هجرة بعد ثلاث، يعني لا ينبغي لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي،
وقوله بلا عذر شرعي يعني إلا إذا بقي السبب الذي من أجله تهاجروا فيمكنه أن يبقيه إلى أن يحدث أو يحدث شيء يدل على زوال موجب هذا الهجر، فعندئذ له أن يراجعه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، قال العلماء في هذا الحديث: تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه،
يعني بمفهوم الحديث أيضا يدل على أنه لا يهجره فوق ثلاث، فالحديثان دل أحدهما بمنطوقه والآخر بمفهومه. نعم.
قالوا: وإنما عفي عنها في الثلاث،
لأن وإنما عبر ولا
عفي عنها في الثلاث،
عفي عن الثلاث لأن هذه الأيام الثلاث تعطي الإنسان فرصة أن يراجع نفسه وأن يلتمس العذر لأخيه إن كان له عذر، وأن يحسن الظن به، وعندئذ يصالحه إذا التقيا. نعم.
وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض.
نعم.
وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاث،
يعني الحديث الذي جاء بنصه أن يكون فوق ثلاثة، لكن كونه يبيح الهجرة في الثلاث هذا الحديث ما دل عليه، لأن الحديث أساسا يعني يمنع من الهجر ابتداء، سواء كان في الثلاث أو فوق الثلاث.
قال: وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب.
نعم. الحديث جاء لمجرد النهي بدءا من الحال إلى الثلاث، ويتأكد فيما بعد الثلاث.
قوله صلى الله عليه وسلم: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وفي رواية: فيصد هذا ويصد هذا، هو بضم الصاد، ومعنى يصد يعرض أي يوليه عرضه،
يوليه عرضه
أو عرضه يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه.
نعم.
والصد والصد
ويصد
والصد بضم الصاد.
نعم. ويصد ويصد
والصد بضم الصاد وهو أيضا العرض، الجانب والناحية.
نعم. يعني كلاهما لفظتان مترادفتان.
قوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أي هو أفضلهما، وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك رحمهم الله ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله.
نعم.
وقال أحمد وابن القاسم المالكي إن كان يؤذيه لا يقطع السلام هجرته،
يعني إن كان السلام يؤذيه فلا يقطع هجرته.
قال أصحابنا ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة؟ وفيه وجهان، أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه، وأصحهما يزول
أنه لأن الكتابة تقوم مقام السلام. نعم.
لزوال الوحشة، والله أعلم.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، قد يحتج به من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع، والأصح أنهم مخاطبون بها،
يعني لأن الشرع هنا استثناهم وأخرجهم من الخطاب بقول لا يحل لمسلم، لكن الأصل عند جمهور الأصوليين ولئما أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله سبحانه وتعالى عندما يسألون يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه من فروع الشريعة، فكأن سبب تعذيبهم أنهم تركوا فروع الشريعة. نعم.
أيوه. طيب والأصح.
نعم. وكنا نخوض مع الخائضين. لكن هذا دليل اللي استدل به من قال إنهم مطالبون، لأنهم كان الأولى أنهم يعني الإجابة تكون أن غير مسلمين. نعم. والظاهر والله أعلم.
أيوة.
لأننا نلاحظ أن هؤلاء لو فعلوا هذه الأشياء فروع الشريعة لو قام بها الكفار أتقبل منهم؟ الجواب ما تقبل منهم، بدليل أنه لو أن كافر صام أو صلى وهو مصر على كفره ما يقبل منه حتى يسلم، فلا يقبل منهم فعلهم لفروع الشريعة إلا إذا أظهروا التوبة وآمنوا وأقاموا أصول الشريعة. نعم.
قال والأصح أنهم مخاطبون بها،
يعني بفروع الشريعة.
نعم.
وإن لم تقبل منهم.
نعم. وإنما قيد بالمسلم لأنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به،
لأنه خرج مخرج الغالب أن الخطاب أساسا موجه للمسلمين. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.